قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون
إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ونادى الله تعالى المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. كون الإنسان يخطئ في الأمانة وهو لا يعلم، أكل مالا لأحد وهو لا يعلم، أو ربما دخل إلى حسابه مال وهو لا يعلم، أو فتح حسابا في بلد من البلدان وحول إليه أشخاص أموالا عن طريق حلال، أو حولوا إليه خطأ ودخل إلى مال وهو لا يعلم، هذا ليس عليه فيه حرج لأنه لا يؤاخذ على شيء لم يتعمده. ولكن المشكلة عندنا اليوم يا جماعة انتشار الفساد المالي، مناقصات بدل ما تطرح للاكتتاب العام ويحفظ مال الدولة وينظر الأصلح للناس توجه إلى أشخاص معينين فيعبثون بأموال الناس، وربما عبثوا أيضا بمساكنهم وطعامهم وشرابهم. بيوت وبنايات تقع على رؤوس أصحابها بسبب عدم الأمانة وانتشار الفساد المالي. ناس يسكنون في بطون أودية وتباع عليهم الأراضي، ثم يأتي السيل ويجرفهم ويقتلهم ويصبحون موتى بسبب الفساد المالي. مشاريع تسمع أنها تقام بمثلا 200 مليون و300 مليون في بلد، وتقام في بلد آخر بمليارين وثلاثة، وتسأل أين ذهب الفرق بين هذا وهذا؟ إنه الفساد المالي. نحن نحتاج كثيرا إلى أن نتعلم كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الفساد المالي، كيف كان يدقق على الإبرة، على الخيط، على المخيط، كيف كان يصعد المنبر ويقول عليه الصلاة والسلام إن أقواما نستعملهم على عمل فليجيئوا بقليله وكثيره، فإن من كتمنا مخيطا فما فوق فهو غلول يأتي به يوم القيامة. نحتاج والله أن نتكلم عنه ليسمع كل من تولى إدارة أو مسؤولية، أو امرأة في بيتها هي مسؤولة عن مال زوجها، أو شخص خرج مع أصحابه في سفر فجمعوا مالا لينفق عليهم فصار عنده نوع من الفساد المالي. كل واحد له نوع من الفساد المالي يختص به سواء كثر أو قل. نحن لا نزال معكم في برنامجنا مسافر. السلام عليكم يا شباب.
السلام
عليكم. الله يحييكم ويجزيكم خير يا أحمد. أحمد الله يحفظك يا سامي. كيف حال الشباب؟ عساكم بخير.
الحمد لله.
طبعا يا شباب احنا مسافرون نحاول دائما نتكلم في المواضيع اللي لها علاقة مباشرة بالناس، وأيضا مواضيع إن صح التعبير غير اعتيادية. يعني مثلا كان ممكن أتكلم عن بر الوالدين، لكن أحيانا تسمع الخطيب الجمعة تجد يتكلم عن بر الوالدين، تشغل الرادو بر الوالدين، يوزعون عليكم مطوية في المسجد بر الوالدين، هو كذلك. فهي المسألة أحيانا أصبح عند الواحد نوع من التشبع، وأنت ما تستطيع أنك تخترع آيات جديدة، ما هم الناس سمعوا كل الآيات اللي واردة فيه وتكررت عليه، ما تقدر تخترع أحاديث حتى تأثر في الناس، خلاص المسألة. فنحن نحتاج إلى نتكلم عن أشياء أيضا ملامسة لواقع الناس والطرح فيها قليل، ويبدو أن سقف الحرية يعني قد ارتفع، فصار الواحد الآن كلامه فيها ينبغي أن يكون مباشرا في تحديد المشكلة. الذي ينظر اليوم في الواقع بصراحة في الثورات العربية التي حصلت، ثم المليارات التي وجدت عند الرؤساء الذين كانوا رؤساء لهذه البلدان، يعني مثلا لما سقط رئيس تونس، لما سقط رئيس مصر، لما وقع ما وقع مثلا في ليبيا، في سوريا، في غيرها، تجد أن هذه المليارات التي كانت عنده مع أن واقع الشعب في حاجة ومسكنة وفقر، طيب ما أنت واحد من الشعب ووصلت إلى الحكم عن طريق الانتخاب، طيب من أين لك هذا؟ ما في أحد يسأله من أين لك هذا. وأيضا إذا نظرت في المشاريع التي تقام، تأتي مثلا شركات معينة من الخارج لأجل أنها تقيم لهم مثلا جسر معين أو تبني لهم مستشفى كبير أو وأحيانا هذه المستشفيات يكون متبرع بها من دول أخرى. فإذا نظرت فإذا المرصود لهذا المستشفى مثلا 100 مليون دولار أو 200 أو مليار، وإذا هذا المستشفى لا يكلف إلا النص بناء على يعني الميزات والمواصفات التي وضعوها، بدل السرير ما يشترى مثلا بما يعادل 5000 دولار أخذوا سرير مشي حالك، بدل ما كان كهربائي صار هو يدوي ونزل مثلا من 5000 إلى 1000 دولار. طيب 4000 هذه اللي زادت من الميزانية ذهبت في جيب من؟ هذا يا جماعة اللي نتكلم عن الفساد المالي. النبي عليه الصلاة والسلام كان شديدا فيما يتعلق بالمال، لأنه يعلم أنه كما قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما، الواحد يحب المال ويحب إكثاره. والعجيب أنك تجد أن الإنسان لا يحتاج أصلا من الأموال إلا قليل، يعني واحد فرضا يملك 100 مليون دولار مثلا، الله يرزقنا يعني، فاشترى بيتا مثلا بما يعادل 20 مليون دولار، يعني تقريبا 60-70 مليون ريال. بيت لك أن تتصور بيت بسبعين مليون شلون بيكون حجمه. اشترى سيارات، السيارة مهما دفعت فيها قول بتوصل 1 مليون دولار. ما اشترى 4-5 سيارات منها الغالية جدا وحطها عنده، وطق لها أيضا طيارة خاصة. لن يستطيع ينهي هالمئة مليون،
صح.
ما والله لو يصرف بيديه ورجليه ما يستطيع ينهيها، ويخت ومدري إيش، ومع ذلك تجده لا يكتفي بهذه 100 مليون دولار،
صح.
بل يحاول أن يتكسب يمينا ويسارا. يا ليت يتكسب بالحلال،
حرام.
كان سكتنا المسألة بالحرام وأكل لأموال الناس، ويبدأ يعني يفرح أن الأرقام تكثر أمام أرصدته، وبدل ما يكون في مثلا 6 أصفار يريدها تصل إلى 8 إلى 9 إلى 10، ويشعر كل يوم بالفرحة. بس كلما جلس يفكر أوه أنا أملك إذا 15 مليار، والله زين، طيب هل تستطيع أنك تصرف 15 مليار؟ ما يستطيع. لذلك الكلام ليس على اكتساب المال، اكتساب المال ما في مشكلة. الله تعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما في بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام اشتغل قبل البعثة بالتجارة، وأيضا الصحابة اشتغلوا في الإسلام بالتجارة. عبد الرحمن بن عوف لما مات يقولون ورثت كل واحدة من زوجاتها 4 ملايين درهم، عندها 4 زوجات، يعني مجموع ما ورثته الأربع زوجات 16 مليون درهم. 16 مليون يا شباب هذه الثمن من التركة، لأن الزوجات يأخذون الثمن، فالثمن 16 مليون. 16 مليون لما تكون ثمن حتى تحدد التركة كلها كم، اضرب 16 في 8 يطلع عندك 80 و 48، قولوا معايا يطلع 126 128. طيب هل الأموال هذه الكثيرة التي عنده ومع ذلك هو من العشر المبشرين بالجنة،
سبحان الله.
وهو الذي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة ويكون في الجنة، قال يا رسول الله أنا اللي أشتري، فكان يبذل في المال ومع ذلك يموت ويترك لذريته مال. ليست القضية أنك تكتسب المال، القضية يا أخي أن تكتسب هذا المال من حلال. لذلك ما يقع اليوم مع الأسف من الفساد المالي، تجد مثلا مناقصة لوزارة من الوزارات، وزارة صحة، وزارة مواصلات، وأي وزارة تتعلق بالأمور الخدمية للناس، حتى وزارة شؤون إسلامية، وزارة شؤون اجتماعية، وزارة تتعلق بأمور الاتصالات وغير، أي وزارة من الوزارات تحتاج أحيانا إلى أنها تشغل الشركات الموجودة في البلد، تحتاج مثلا إلى حفر حتى تمدد كيبلات مثلا للاتصالات، أو مثلا كيبلات للكهرباء، أو بناء مستشفى، أو قل غير ذلك، أو بناء مساجد، أو غير ذلك من الأمور. تعال انظر إلى المناقصات التي تنزل، هل هي فعلا يعني يعتنى فيها أن تكون الشركة المتخصصة تكون جيدة في التنفيذ، تكون مواصفات نافعة للناس فعلا، وتقوم بما يريدون وتخدمهم الخدمة الحقيقية؟ هل يكون فيه المال مثلا لما يعطى لهم، يعطى فعلا لهم على حق؟ هل هذه الشركة لما تأخذ تنفذ حسب المواصفات الحقيقية ولا غير ذلك؟ أحيانا لما وقعت بعض السيول في جدة وفي غيرها تأتي إلى بعض المنافذ التي كانت مخصصة لسحب الماء، والأصل لما يكون في الشارع منفذ للماء تصريف للسيل أن يكون تحت فيه مواسير وأنابيب توصله إلى البحر، توصله إلى أي مكان،
صحيح.
فلما تأتي وتفتح هذا الغطاء فلا تجد إلا حفرة لا تتعدى نصف متر فقط، أحسنت، ما في أي مواسير، ما في أي شيء. يا أخي أين الشركات التي نفذت هذا، وأين المهندسون الذين جاءوا يدققون ويوقعون الموافقة عليها؟ هذه هي المشكلة. تجد أحيانا بنايات تدخل البناية فإذا هي ما شاء الله عليها يعني أحسن ما يكون، ثم لا تكاد هذه البناية يمر عليها ستة أشهر أو سنة إلا وبدأت تصدق وربما سقطت على رؤوس أصحابها. هذا هو الفساد المالي الذي نتحدث عنه. طبعا الله سبحانه وتعالى يعني أكد على الأمانة، وقال الله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. زين، عهدهم يعني عقد بيني وبين إنسان، وأمانة لما آتي أنا وأعطي إنسانا مالا وأقول يا فلان أنت يعني مسؤول عن هذا المال. السابقون أيضا كان عندهم أنواع من الأمانات، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أعدادا من القصص. طبعا إذا تأملت وجدت القصص التي النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها لا يذكر أي قصة لأصحابه، لا، لما يختار قصة من الأولين يختار قصة كأنه يقول لأصحابه يا أصحابي اقتدوا بهذا أو احذروا من فعل هذا أو نحو ذلك. يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن رجلا من الأولين اشترى من رجل أرضا. طيب، اشترى الأرض، جاء يشتغل في الأرض بيحفر ويزرع الأشجار، فحفر جهة منها فوجد جرة من ذهب، جرة مليئة ذهبا، فما أخذها، ذهب إلى صاحب الأرض الأصلي، يا أخي أنا وجدت هذه الجرة في البيت، تفضل في الأرض هذه جرتك. فذاك الرجل تحرج من أخذها وقال له والله يا أخي أنا بعتك الأرض بما فيها فأخشى أن حرام أني أخذ الجرة هذه، هو ذهب. فاختلف وقال الأول أنا أيضا والله يا أخي الذي اشترى الأرض، قال أنا ما أرى أنه حلال لي لأني أنا اشتريت الأرض بما فيها من زراعة وبيت، ما اشتريت يا أخي اللي في داخل الأرض، فأخشى أن حرام أني أخذه. وقال صاحب الأرض الأصلي لا والله حتى أنا حرام أني أخذه، ما أدري، أخاف الله يحاسبني عليه. فاختلف وذهب إلى القاضي.
هذه خيالية،
هذه خيالية فعلا
الأمانة.
إيه يعني ما ذهبوا إلى القاضي لأن كل واحد أمسك الجرة من جهة وانكسرت بينهما، لا، ذهب إلى القاضي لأن كل واحد متحرج شرعا من أن يدخل إلى حسابه مال ما يدري هو حلال ولا حرام، والله يا أخي ما أبغى الله يحاسبني عليها، دبر نفسك معها. فذهبوا إلى القاضي واختلفوا، فقال القاضي أعجب بهما وقال هل أحد منكم عنده بنت يعني للزواج؟ فقال واحد منهم نعم أنا عندي بنت يعني للزواج جاهزة. فقال للثاني أنت عندك ولد جاهز؟ قال والله. قال زوجوا الشاب من الفتاة وأعطوهم هذا المال نفقة لهما، يبنون بيت ويبنون. شوف أيضا سبحان الله كيف لما صدق وحفظ الأمانة، شوف كيف بورك لهما ورجعت إليهما، ما هي رجعت إلى بنتي ورجعت إلى ولده، لكن شوف كيف حفظ الله تعالى عليهم الأمانة. اللي ينظر اليوم مع الأسف بصراحة يجد أحيانا أنه يتولى شخص معين على جهة معينة، مثلا شخص يرجع إلى قبيلة من القبائل، ثم لا يمضي سنة إلا وجدت ربما إذا كان في 100 موظف جدد دخلوا خلال هذه السنة أن 80 منهم كلهم من هذه القبيلة. معقول أنه كلهم ما شاء الله الذين فازوا في الامتحان وفازوا في المفاضلة وصاروا أحسن من غيرهم، المقابلات وغير هذه فيها علامة استفهام بصراحة. المناقصات التي تظهر، المواصفات، لماذا أحيانا لما يأتي مهندس معين ليدقق على مواصفات معينة في بناء ثم يوقع عليها على الموافقة وإذا هي ليست على المواصفات المطلوبة أصلا، وأحيانا تكون شركات تأخذ بالباطن، شركة كبرى تأخذها مثلا بمئة مليون ثم تعطيها شركة بالباطن 50 مليون، ثم شركة بالباطن تعطيها شركة أقل منها بـ20. حتى أني أذكر قصة، يقولون في الصين قديما أحد رؤساء الصين زار بلدة أخرى فدخل وجد البلد كله منور ولمبات في الشوارع وأعجب أن المدينة ما شاء الله كلها إنارات، فرجع واستدعى وزير الكهرباء عنده، قال له أنا والله زرت البلد الفلاني صراحة أعجبت يعني جدا بالوضع، وكم تحتاجون حتى تضيئوا كل الشوارع؟ قال كيف يعني؟ قال يعني أريد كل 20 متر يكون في عمود لمبة، كل 20 متر يكون في عمود إنارة. قال يعني نحتاج إلى 100 مليون دولار، فصرف له 100 مليون دولار. فهذا نادى الشخص المختص بالإنارة لأن شركة كهرباء عندهم كل واحد مختص، قال تعال نحن نحتاج أن احنا نضع مع أعمدة إنارة في الشارع، نحتاج كل 50 متر عمود إنارة، بدل ما كانت 20 صارت 50، وبالتالي العدد بدل ما كان 100 ألف عمود مثلا قل إلى 50. كم تحتاج؟ قال والله أحتاج يعني إلى يعني 60 مليون دولار. أعطني المناقصة ووقع له وأخذ 40 مليون وأعطاه إياها. قال يعني الرئيس ما رح يلاحظ الفرق يعني، وبيجي عد يعني. هذا نادى الشركة المنفذة، الشركة اللي بتنفذ بيتفق معهم، قال نحتاج إلى أعمدة إنارة، نحتاج كل 70 متر حطون عمود إنارة وكذا. المدبر نفسه معهم وعطاهم 40 مليون وأخذ الباقي. فمدير الشركة هذه جاء عنده قال أنت ايش تبغى بالضبط؟ قال أبغى لما يمر الرئيس يشوف أنوار. يقول فصرف للناس أنوار، كل واحد يضع عند بيته لمبة، زين، ولم تكلف إلا 1,000,000. فأنت إذا تأملت في هذا القص اللي من الأموال تجد أنه ليس من أموال الرئيس نفسه، إنما هذا يكون من أموال
الشعب،
أموال الشعب. وهذه هي القضية التي نسميها نحن اليوم بالفساد المالي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحذر الصحابة من هذا، لما أرسل واحد من الصحابة اسمه ابن اللتبية قال له اذهب واجمع لنا الصدقات، شوف نوع من يعني المال الذي يوضع في بيت رأس في بيت مال المسلمين. ذهب الرجل، رجل طيب وصحابي جليل يعني، فكان يأتي إلى الرجل الذي عنده مثلا 40 من الغنم أو عنده مثلا 100 ولا 200 ولا 300، يقول له أنت عندك كذا، طيب عليك مثلا شاة. وكان لطيف في التعامل، فكان بعض أصحاب الغنم يعني يستملحون الرجل ولطيف وكذا، فيقول لواحد منهم مثلا خذ هذه الشاة الصغيرة هدية لك، وهذا يقول ما شاء الله خذها العنز هذه فيها حليب وهذه هدية لأولادك. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شياه كثيرة وإبل وغنم وبقر هي الزكاة، ومعه مجموعة صغيرة هدايا أهديت إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل قال رسول الله هذا الأموال، فقال يا بلال ضعها مع الصدقة. قال يا رسول الله لا، هذا لكم البقر والغنم، وهذه القليل هذا أهدي لي، هذه هدايا جاءتني وأنا موظف، أنا توظفت في الشغل يا رسول الله مثلا 2-3 شهور، كان يأتيني هدايا من الناس جمعتها لعيالي، هذا أهدي إلي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، طيب أنت أخذ راتب ولو أنك الناس ما أعطوك هالمال إلا لأجل وظيفتك، ما جاءك الواحد في بيتك وطرق عليك الباب وقال خذ هذا هدية. رقى النبي صلى الله عليه وسلم منبر بعدما أمر كل المال أنه يوضع في الصدقة، وقال ما لأقوام نستعملهم على عمل ثم يجي أحدهم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ونظر يهدى إليه أو لا. ثم قال من استعملناه منكم على عمل فليجأ بقليله وكثيره، فإن من كتمنا مخيطا فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. هاي أحمد
الآن هي داخل، ما هي داخلة تحت موضوع الزكاة؟ هو الآن هذا طلع زكاة الشخص هذا راعي الأبقار وراعي الغنم ولا لا؟ الشخص هذا ما يعتبر من العاملين عليها؟
أحسنت. هو طبعا يعتبر من العاملين عليها لو كان ما يأخذ الراتب، لو كان ما يعطي راتب، لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت وظيفتك محددة، أجرة الطريق أعطيناك إياها، الدابة اللي نتراكب عليها هذه على حسابنا، أكل الدابة إحنا دفعنا لك إياه، شغلتك هذه كلها نعطيك عليها المبلغ الفلاني، انتهى. ولو أنه فتح الباب لكل شخص موظف أنه يتلقى هدايا، سيصبح يعني الموظف لا يقوم بالعمل 100% إلا لمن يرجو من ورائه هدية. يعني سفيان الثوري رحمه الله يقولون كان لا يقبل هدايا من الطلاب، وهو يدرس في المسجد يعني محتسب ما في راتب، فأقبل إليه شخص وأعطاه رداء هدية، رداء، يقولون فرده قال لا والله ما أقبل هديتك. قال لماذا؟ إني لا أدرس عندك. فقال نعم لكن أخوك يدرس عندي في المسجد، فأخشى أن يقبل قلبي عليه أكثر مما يقبل على غيره.
صحيح، عشان هدية،
عشان هدية، عشان أخوه أعطاني هدية أصير أستمع أسئلته أكثر وأعطيه وجهه. وهذا واقع يعني بصراحة. فرضا لو أنتم الآن 3، لو واحد منكم أبوه مسؤول في مكان معين مثلا، وأنا عندي شغلة مثلا يعني أبغى أخلصها، رخصة ولا إقامة ولا شغلة في مستشفى ولا، وأبوه مسؤول في هذا المكان، طيب وقبل لا ندخل أعطاني كرت والده مثلا وعلمت أني أنا سأستفيد منه، ألا ترى أني أثناء الحلقة من يوم يرفع يده بيسألك ويتخضر يسلمك، من يوم يقول أي كلمة أضحك عليها وتصبح نكتة أحسن نكتة؟ ليش؟ لأني أرجو من ما لا أرجو من غيره. أما المساكين الثانيين ما حد
عندي. طال عمرك أنا لاحظت في بعض الأعمال أنه تكون مثلا طال عمرك بعض الأشخاص ترسي عليهم مناقصات أو يجيبون مناقصات من الدولة، فيحاولون يرسونها على مشاريع، لكن بشرط تبغاني أرسي عليك هالمشروع ادفع. وبغض النظر انك انت بتجيب عمال وبتجيب معدات وبتجيب من وإلى، انا ابغى يعني نص المبلغ اللي راح يجي
ارباح اللي
اي فمو معقول انك انت بتشاركني حلالي وانك انت تبغى فلوس وانك انت تبغى. فاكثر القائمين او اللي ترسي عليهم المناقصات على هالشكل.
هو مع الاسف سامي يعني احيانا بعض اصحاب الشركات حتى يرسلوا مناقصات عليهم يهدي سيارات
صح.
تلقاه ما تدري الا ملبق بانوراما تحت ويصعد بالمفتاح فوق وهي باسم الشخص خلاص ويقول تفضل هذه هديه لك سيارة تسوالها 400-500 ألف. طيب من أين لك هذا؟ بأي حق تأخذ السيارة وتقول يا أخي هذه هدية يا أخي من أخي المسلم؟ طيب والهدية هذه أعطيت لك محبة في الله بينك وبينه ولا لا؟ والله أعجبني مرة ألقيت كلمة في إحدى الشرط حول الأمانة والفساد المالي. فلما انتهيت دخلت عند المدير. فمدير الشرطة أظن كان عميد في ذلك الوقت أو شيء يعني مدير القسم نفسه. قال والله يا شيخ إن هذا الموضوع من أهم المواضيع. قلت والله لازم الحذر ترى الرشاوي الآن انتشرت وكذا. قال تصدق؟ قلت نعم. قال أنا لي منهج منذ أن تخرجت من الكلية أني لا أقبل هدايا ولله الحمد إلى يومك لا أقبل هدايا إلا من يعني من كان صديقا لي من قبل ولا أبناء عم وأبناء موظفين ولا واحد عنده قضية ولا جيران لما توظفت في كذا أبد أغلقت هالباب. يقول وتعينت هنا الآن منذ سنة هو فعلا جاي من منطقة أخرى إلى هذه المنطقة. يقول فأنا يا شيخ موظف في هذا المكان وجيراني دائما يلزمون علي يريدون يعزموني وكذا وأنا أعتذر أقول إذا صار عندك عشاء لأي أحد أنا أدخل عندك عادي لكن أن تكون الوليمة لي أنا لا. يقول فواحد من جيراني لزم علي وأكثر فذهبت إليه يقول ذبح ذبيحتين وعمل وليمة كبيرة يقول فبعد 3 أو 4 أشهر صار عندنا مضاربة شباب وأخذناهم وضعناهم بالتوقيف. فعدة أشخاص حاولوا أن يدخلوا واسطة حتى يطلعوا ابن فلان في واحد كان أبوه صاحب مركز والكل خايف يدري أني أنا ما أقبل واسطات. يقول فذهبوا إلى جاري هذا وقالوا أنت عزمته يعني وأكرمته وكذا واستجاب لك فلك فضل عليه فصرفت فلوس لأجل ذلك اذهب وكلمه. يقول الكل كان يأتيني وهو محرج لأنهم إذا جاءوني أقول طيب يجوز شرعا مش في محكمة تحكم بينها الشباب أطلع بس فلان لأن ابن فلان وأترك الباقين لا شرعا ما يجوز أضعها في ذمتك عند الله. يقول فكانوا يسكتون يطلعون. يقول إلا هذا جاي وهو مالي وجهه وعادي ويتكلم قال كيف الحال أبو فلان والله أنا أبغى أتوسط في فلان أطلع. يقول فعلمت أنه ما جرأه علي إلا ذبيحتين الخروفين. يقول الله وحط يدي في مخباتي وأطلع قيمة ذبيحتين
سلام
1500 ريال لكن اليوم الغنم رخيص يعني. يقول وأعطيه 1500 قلت تفضل. قال إيش هذا؟ قلت هذا قيمة الخروفين اللي ذبحتهم أنت ذاك الليل والله ما جرأك علي إلا ما قدمته لي من قبل
صحيح.
لذلك يا جماعة الشريعة جاءت بسد الباب. واحد موظف وجاءك واحد من المراجعين وأعطاك مثلا قلم تكتبه بعدين قال لا خل القلم معك لا والله خله معي ولا خليه معك ما يجوز أني أخذ ولا شيء. التحرج الإنسان من هذا يحميه يا أخي من الفساد المالي. أذكر كانوا يحدثون عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعض طلابه. يقول كنا ندرس عنده في الجامعة وكان الشيخ في الدور الرابع في الكلية. يقولون فكان إذا أراد أن يتصل بأهله بيسألهم عن أي موضوع عنده التلفون. هذا التلفون في اتصال دولي لو بغي يتصل بالمريخ استطاع يتصل وعلى حساب الدولة لأنه يعني في مرتبة وزير وعضو هيئة كبار علماء. فكان إذا أراد أن يتصل بأهله تلك الأيام ما في جوالات فكان يفتح الدرج ويطلع هلل هذه النص ريال وريال الحديد وينزل تحت للتلفون العمرة. أنتم ما أدركتوا أنتم صغار يعني.
لحقنا عليه شوي
لحقت عليه شوي
بداية سوا
فيضع نص ريال ويكلم زوجته. فكان الطلاب يقولون يا شيخ يعني التلفون جنبك وأنت تنزل تحت وتعب نفسك. فكان يقول لا هذا وضع لمصالح الناس أتصل أدور عن فتوى أتصل أتوسط الطالب أتصل أسأل عن معاملة نعم. أما أتصل على زوجتي أقول بكروا الغداء ولا أخروا الغداء ولا عندي ضيف لا والله. فالواحد يا جماعة إذا شدد على نفسه في هذا بلا شك أنه ما يكون أعلى يكون أكثر شدة.
أنا سمعت أيضا عن ابن عثيمين رحمه الله أنه كان إذا جه الراتب يحسب عدد أيام الغياب ويرجع لهم الفلوس ويأخذ المستحق
من
اللي داومها
والله من يسويها. مرة الشيخ ابن جبرين الله يغفر له شوف يا أخي أحيانا هالنماذج يعني تعطيك موعظة بصراحة
صح.
مرة الشيخ ابن جبرين كان راكب مع واحد من طلابه ويبدو أنهم كانوا مسرعين وأوقفهم التفتيش. هذا قبل ساهر عادنا الله منه. فساهر والعياذ بالله اضطر عقوبة على الناس. المهم فيمشون وقفهم التفتيش. فالتفتيش قال لصاحب السيارة عطنا الرخصة ووقف السيارة. قال ليش؟ قال عليك مسرع بنعطيك مخالفة. فقال والله معليش هذا فضيل الشيخ عبد الله بن جبرين. فقال اوه هلا يا شيخ كيف حالك شيخ نعسك طيب تفضلوا امشوا امشوا. فقال الشيخ لا تمشي انت تمشي كل الناس اللي مسرعين ولا تمشينا نحن بس عشان ابن جبرين موجود. قال بصراحة يا شيخ لا والله عشانك انا مشي. قال لا والله اذا عطنا مخالف انا لا اتأكل بديني ما دام كل الناس يمشي عليهم النظام مشي عليه. بالله عليك من اليوم يتعامل نعم مع نفسه مثل هذا التعامل قليل يا اخي. هذا ذكروا ان عمر رضي الله عنه يقولون جاءه يوما مسك يعني قطع من الطيب جاءته من مصر وكان عمرو بن العاص أرسلها إليه. قال هذا تبرع جاء لبيت مال المسلمين واحد صاحب مثلا يعني عطورات وقال هذه أتبرع بها لبيت مال المسلمين يستفيدون منها. يقولون فلما جاءت إلى عمر جلس ينظر إليها وهي كسر مثل الطين اليابس يحتاج تكسر وتباع. فنظر إليها عمر ثم قال وددت يعني تمنيت ولو أني وجدت امرأة جيدة الوزن تزن هذا العطر وتبيعه وتعطيني المال أضعه في بيت مال المسلمين لأن كان أكثر اللي يشتغلون بالعطورات عندهم نساء. قالت زوجتها أنا جاهزة يا أمير المؤمنين. زوجة اللي هي أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنه. فقال تكسرين؟ قالت نعم. فبدأت المرأة اجتمعت العطارات وهي تكسر كم تريدين أوقية طيب تزن لها يلا الحساب وتجمع من غير مكافأة لها. يقولون فلما جاء عمر في الليل ونام بجانب امرأته فشم في خمارها اللي عليها يعني هي تنام بلباسها شم فيه عطرا مسك فقال ما شاء الله اشتريتي من المسك وتعطرتي لي. قالت لا والله. قال أجل كيف المسك موجود في هذه الرائحة في خمارك؟ قالت كان يلتصق في يدي مع التكسير يلتصق فأمسحه في خماري. فقال الناس يشترون الطيب لنسائهم بالمال ليستمتعوا به فيهن وأنا أستمتع بالعطر بالطيب على حساب المسلمين؟ لا والله لا يحاسبني الله على ذلك. وقام وأخذ الخمار وقام إلى قربة المعلقة وأخذ يصب منه ويغسل الخمار ويعصره مرارا حتى شمه فإذا ليس فيه شيء. فقال خذيه ولا تعودي إلى ذلك أبدا. بالله يا أخي من اليوم حقيقة يدقق على نفسه في القلم الذي يستعمله يدقق على نفسه في آلة التصوير الخاصة بالعمل يجوز استعملها في أمور الخاصة ولا لا؟ يدقق على نفسه في الهاتف حق العمل يجوز استعمله في أمور الخاصة سيارة العمل اللي أنا أعمل فيها وقل ما هو أعلى من ذلك المناقصات التي تأتي عروضات الشركات التي تأتي. كلما صار الإنسان يا أخي أكثر دقة على نفسه وفق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى. نبت من سحت يعني نبت من مال حرام. وإذا الإنسان دقق على نفسه ودقق على غيره أصبح الذين تحته يخافون. يعني الآن المشكلة إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. ذكروا أن عمر لما جيء إليه بالغنائم التي جيء بها من فارس لما فتحوا بلاد كسرى وجعل عمر ينظر إليها فإذا فيها خرزات صغار الماس يعني جيء بها ومعدودة هناك مثلا 100 حبة وصلت 100 حبة بالتمام. فقال عمر وهو ينظر إليها قال والله إن قوما أدوا هذا لأمنا والله إنكم أمنا الجيش أمين. فقال له علي رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين حفظت فحفظوا ولو رتعت لرتعوا. هم لو رأوك كل مرة تقول والله هذا العقد حلو بحطه لزوجتي وهذا جميل أبحطه. يقول لو رأوك الشعب تلعب والله الكل يلعب لكن لما رأوك شددت على نفسك شدد على نفسك. نختم سؤالك يا سامي أجل.
طال عمرك بس اللي قاعد يصير الآن هل هو بضعف المتابعة أو ضعف الوازع الديني؟
والله يا أخي هو أمور منها ضعف المتابعة وهذا مهم أيضا ضعف التدقيق عليهم لأن أحيانا يصير هذا صديقك وهذا ابن عمك وهذا ابن صديقك وهذا أنت شريكة في الشركة اللي أخذت مراه فالمسألة كلها يعني كلها محصلة بعض يعني
شكلي وقت.
والأمر الثاني أيضا ضعف الوازع الديني عندهم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم المال الحلال. الله يجزيك خير يا شباب. أنتم أيضا أيها الأحبة أشكر لكم مواصلتكم ومتابعتكم معنا وأسأل الله أن تكون هالحلقة يعني وهذا الكلام فعلا يعني رسالة تصل بإذن الله تعالى إلى من ينتفع بها. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم رزق الحياة، لقاء آخر من مسافرون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يكون بديننا بفضل ربي.